بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه الداء والدواء، قال: ومنها أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل. فاللوطية ميراث عن قوم لوط، وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث من قوم شعيب، والعلو في الأرض والفساد ميراث عن قوم فرعون، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود. فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمة وهم أعداء الله.
لابس ثياب بعض هذه الأمم
وهم أعداء الله. وقد روى عبد الله بن أحمد رحمه الله في كتابه الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك: لا تدخلوا مداخل أعدائي، ولا تلبسوا ملابس أعدائي، ولا تركبوا مراكب أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، فهذا أثر من آثار الذنوب وعاقبة من عواقب الذنوب، أنها تجعل المذنب متشبها بأمة من الأمم الكافرة التي حلت بها عقوبة الله ومقته وسخطه وغضبه جل في علاه. والعاصي في عصيانه لله عز وجل وارث من تلك الأمم نصيبا من أفعالهم المشينة التي كانت موجبا لسخط الله سبحانه وتعالى عليهم، كما أن المطيع وارث في طاعته لأنبياء الله. قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أي من ميراث الأنبياء. والعاصي لله سبحانه وتعالى وارث للأمم، الأمم التي سخط الله عليها لفعائلها الشنيعة وآثامها وفعلهم لما يسخط الله سبحانه وتعالى. فمن آثار الذنوب وعواقبها الوخيمة أن المذنب متشبه بأولئك أو بتلك الأمم في بعض أفعالهم، ووارث لهم بعض صفاتهم وخصالهم التي أوجبت سخط الله جل وعلا. فعلى سبيل المثال، من يعمل عمل قوم لوط اتيان الذكران من العالمين هو وارث لقوم لوط، وارث لقوم لوط الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في مماطن من القرآن واصفا لهم بالضلال والإسراف والجهل وغير ذلك من الأوصاف، وأحل بهم جل وعلا عقوبته وسخطه. وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالنقصان ميراث عن قوم شعيب، ولا تنقصوا المكيال والميزان، فكانوا إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، فيبخسون الناس حقهم. فمن كان يتعامل في بيعه وشرائه بهذه الطريقة، يتعامل في كيله ووزنه بهذه الطريقة، فهذا العمل الذي يعمله هو ميراث ورثه عن تلك الأمة التي غضب الله سبحانه وتعالى عليها. كذلك من كان صاحب كبر وعلو في الأرض وتعال على عباد الله، فإن فيه شبها من فرعون وقومه، وإن فرعون لعال في الأرض، فيكون فيه شبه من فرعون وقومه ومن كان على شاكلته من أهل العلو والتكبر في الأرض. والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود، فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله. وأورد رحمه الله هذا الخبر من أخبار بني إسرائيل أن الله أوحى إلى نبي من أنبيائهم أن قل لقومك لا يدخلوا مداخل أعدائي، ولا يلبسوا ملابس أعدائي، ولا يركبوا مراكب أعدائي. المقصد أن لا يتشبهوا بأعداء الله في خصائصهم وصفاتهم، سواء في لباسهم أو في طريقة أكلهم أو في طريقة دخولهم وخروجهم ونحو ذلك، لا يتشبه بهم فيما هو من خصائصهم. فقال فتكون أعدائي كما هم أعدائي. المعنى الذي جاء في هذا الخبر هو بمعنى ما جاء في الحديث الصحيح الذي ساقه المصنف رحمه الله بعده، وهو قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بهم في خصائصهم سواء في دخولهم أو خروجهم أو أكلهم أو شربهم أو لباسهم أو نحو ذلك في الأمور التي هي من خصائصهم فهو منهم. فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي، أي فهو منهم، كما جاء في الحديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام.
نعم. قال رحمه الله: فصل. ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم، وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم، فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه. ومنها
نعم، هذا أيضا من عواقب الذنوب، أن المعصية سبب لهوان العبد على الله، سبب لهوان العبد على الله، كما أن الطاعة سبب لعلو مكانة الشخص ورفعته ورفعة منزلته عند الله سبحانه وتعالى. المعصية سبب لهوان العبد على الله، وإذا هان العبد على الله سبحانه وتعالى هلك. ومن يهن الله فما له من مكرم، أي لا يجد من يكرمه ومن يهن الله فما له من مكرم، أي لا يجد من يكرمه. فهذا أثر من آثار الذنوب أنها توجب هوان العبد على الله سبحانه وتعالى. قال: وإن عظمهم الناس، يعني بعض أهل المعاصي قد يكون معظمين عند بعض الناس لا لمكانة لهم في قلوب الناس، وإنما لحاجات أخرى، قد يكرمه لحاجة عنده وقلبه يبغضه، قد يكرمه خوفا منه وخوفا من بطشه وأذاه ونحو ذلك، لكن المعصية سبب لهوان العبد، سبب لهوان العبد. نعم.
قال: ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك، فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف،
كأنها
في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار.
أيضا هذا من الآثار التي تترتب على الذنوب أن ارتكاب العبد للذنب واستمراءه له واستمراره في فعله يوجب هوان الذنب عنده، لأن المرء أول ما يذنب، أول ما يبدأ يقع في الذنب يحس بكبره وعظمه، يحس بذلك، إذا استمر في الذنب يصغر هذا الكبر للذنب في عينه ويهون عنده حتى يصل إلى مرحلة يفقد هذا الإحساس، حتى يصل إلى مرحلة يفقد هذا الإحساس، بل والعياذ بالله ربما وصل إلى مرحلة يتفاخر فيها بفعله لذلك الذنب، فهو في أول الأمر يحس كبيرا ثقيلا، ثم إذا استمر فيه ضعف هذا الإحساس في قلبه إلى أن يذهب هذا الإحساس عنه تماما، إلى أن يصل إلى عد هذا الذنب مفخرة من المفاخر فيجاهر بها. قد مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قال: وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود أنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. الجبل ليس بالهين، إذا كان الإنسان على في حافة جبل أو طرفه وهو خائف أن يسقط عليه هذا الجبل، أو في أصل الجبل وخائف أن يسقط عليه هذا الجبل، ليس جبل، لو كان فوق الإنسان صخرة ثقيلة وليست ممسكة بشيء ثابت وهو تحتها كيف يكون خوفه؟ كيف لو كانت جبلا كبيرا؟ فالمسلم يحس أن ذنبه أو ذنوبه كأنه تحت أصل جبل خائف أن يسقط عليه الجبل. قال: والفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، يعني هش الذباب عن أنفه، يعني لا يراه شيئا، لا يرى ذنبه شيء، كأنه ذباب وقع على أنفه فقال هكذا. فرق بين هذا وذاك، فرق بين من يحس أن الذنب عظيما وبين من يراه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. لكن السؤال هنا: هذا الذي يحس أن ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار، هل كان بهذه الصفة من بدء الأمر؟ هل كان بهذه الصفة من بداية الأمر؟ لا والله، كان في بداية الأمر الذنب كبير عنده وعظيم جدا، ثم تمادى في الذنب وتمادى وتمادى إلى أن وصل إلى هذه المرحلة لا يراه شيئا، لا يراه شيئا. فإذا هذا من خطورة المعاصي، من خطورة المعاصي أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في عينه. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنوبه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الحبار لتموت في وكرها من ظلم الظالم. وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول هذا بشؤم معصية بني آدم. وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم، فلا يكفي عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له.
هذا أيضا أثر من آثار الذنوب وعواقبها الوخيمة، أن الذنب يعود شؤمه على المذنب وعلى غيره، حتى إن شؤم ذنبه ليطال الدواب والبهائم والطيور. قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولهذا يروى في الآثار، منها هذه الآثار التي نقل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أن الدواب والطيور والبهائم وغيرها تتأذى من معاصي ابن آدم، وتقول منعنا القطر، منعنا المطر، بسبب معاصي بني آدم، بسبب معاصي بني آدم. فالمعاصي لها شؤم، وشؤمها قد يطال وينال الحشرات والدواب والبهائم. ولهذا بعض أهل العلم قالوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن العالم ليستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء، لأن نفع العالم يصل إليها بكفه الناس وردعهم عن الذنوب ونهيهم عن المعاصي، فيصلح الناس، وصلاح الناس سبب للخيرات، سبب للخيرات، فيستغفر له كل شيء، كل شيء يستغفر له، لأنه الصلاح الذي يترتب عليه يصل إلى هذه، يصل إليه. فهذا المعنى ذكره بعض أهل العلم في معنى هذا، معنى هذا الحديث. فإذا كان العاصي يترتب على عصيانه هذا الأذى الذي ينال هذه البهائم والطيور وغيرها، فإن المصلحين في الناس يترتب على أيديهم من الخير ما يصل إلى هذه الدواب والبهائم والطيور. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله، فإنه لا يجدها إلا في طاعته. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. قال الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟
ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من عواقب الذنوب وأضرارها الوخيمة أنها تورث الذل، إذا كانت الطاعة عز للمطيع ورفعة فإن المعصية ذل له وهوان، أو ذل له وهوان، والعز في طاعة الله، مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. فالإسلام والطاعة لله سبحانه وتعالى هذا عز للعبد، عز للعبد ورفعة، والمعصية ذل وهوان، والمعصية ذل وهوان. فمن أراد العزة، العزة لله، فمن أراد العزة فليطلبها بطاعته، فليطلبها بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال الحسن: إنهم، أي العصاة، وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين، نوع من الخيل، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، يعني حتى وإن كانت عندهم مركوبات جميلة حسنة طيبة، فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومنها أن المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص.
منها أن المعاصي تفسد العقل، منها أن المعاصي تفسد العقل، سبب لفساد العقل. الطاعة تضيء العقل وتكسوه نورا، فيحسن المرء في استعمال عقله تفكرا وتأملا ونظرا في العواقب والمآلات وغير ذلك. فإذا غشى الذنوب وارتكبها أطفأت هذا الذي في عقله وأضرت بعقله، وأصبح يتحرك مسلوبا هذا النور والضياء الذي كان في عقله بسبب شؤم المعاصي والذنوب. نعم.
قال رحمه الله: وقال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية، وهو في قبضة الرب تعالى وتحت قهره، وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهاه، وواعظ الإيمان ينهاه، وواعظ الموت ينهاه، وواعظ النار ينهاه، والذي يفوت بالمعصية من خير الدنيا والآخرة، والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها. فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟
قال رحمه الله تعالى: قال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله، حتى يغيب عقله. قال: وهذا ظاهر، ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. ولهذا فإن أهل العلم يرون أن كل عاص جاهل، أن كل عاص جاهل، وأن عصيانه من جهله، وأنه لو كان عاقلا تمام العقل لما ارتكب تلك المعاصي، فعصيانه من جهله، عصيانه من جهله. قال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله، حتى يغيب عقله. قال ابن القيم: وهذا ظاهر، فإنه لو حضر عقله أي وقت تحرك نفسه لفعل المعصية لحجزه عن المعصية، لحجزه عن المعصية. العاصي عندما وقع في المعصية، لنتأمل في هذا، العاصي عندما يقع في المعصية هل وقع فيها عن نظر وتأمل بعقله، أو أن النظر إنما كان منصبا على حركة نفسه وشهوته دون أن يعمل عقله؟ لأنه لو أعمل عقله حجزه، لو أعمل عقله لقال له: هذا يسخط الله، هذا يترتب عليه كذا ويترتب عليه كذا، ويذكر له حواجز تحجزه عن المعصية. فإذا غاب العقل لم يكن حاضرا وقت تحرك النفس في المعصية ارتكبها. ولهذا من الخير للإنسان إذا تحركت نفسه لفعل معصية من المعاصي أن يجتهد فورا في أن يحرك عقله في ذلك الموطن، فلا يعمل بحركة نفسه الباطنة، قلبه وإرادته، بل يعمل عقله تفكرا وتأملا وتدبرا في العواقب وما يترتب على هذا الذنب. قال: فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى أو تحت قهره وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهاه، وواعظ الإيمان ينهاه، وواعظ الموت ينهاه، وواعظ النار ينهاه. هذه الأشياء كلها لا تظهر للإنسان وقت المعصية إلا أن انحرك ماذا؟ انحرك عقله تأملا وتفكرا، فإنه يكون بإذن الله سبحانه وتعالى حاجزا له عن المعاصي. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومنها أن الذنوب إذا تكاثر طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: هو الذنب بعد الذنب. وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم. وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، فإن زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف. فإن حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد.
هذه أيضا من عواقب الذنوب، أنها إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها، طبع على قلب صاحبها. قد مر معنا في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل، وإذا زاد زادت أي النكت حتى تعلو قلبه، وذلك الران. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي من الذنوب والمعاصي. فالمعاصي يترتب عليها أنه ينكت في القلب نكتة تلو الأخرى وهكذا، إلى أن تغطي هذه النكت السوداء قلب المرء فيطبع على القلب، وتغطي هذه المعاصي على قلبه. وذلك الران، كلا بران على قلوبهم أي غطى عليها ما كانوا يكسبون. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومنها أن الذنوب،
وأصل هذا أن القلب يصدى من المعصية، يقول وأصل هذا أن القلب يصدى من المعصية، يعني المعاصي يترتب عليها صدى القلوب، فالقلوب تصدى بالمعاصي، وجلاء صدائها ذكر الله، وجلاء صدائها ذكر الله، فإذا ذكر الله وأقبل عليه وأناب إليه سبحانه وتعالى صقل قلبه كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن على معاص وغيرها أكبر منها، فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة، فلعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولعن المحلل والمحلل له، ولعن السارق، ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة له إليه، ولعن من غير منار الأرض وهي أعلامها وحدودها، ولعن من لعن والديه، ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح عرضا يرميه بالسهام، ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، ولعن من ذبح لغير الله، ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا، ولعن المصورين، ولعن من عمل عمل قوم لوط، ولعن من سب أباه، ولعن من سب أمه، ولعن من كمها أعمى عن الطريق، ولعن من
كمها أعمى أي أضل أعمى عن الطريق،
ولعن من أتى بهيمة، ولعن من وسم دابة في وجهها، ولعن من ضار مسلما أو مكر به، ولعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولعن من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده، ولعن من أتى امرأة في دبرها وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، ولعن من انتسب إلى غير أبيه وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، ولعن من سب الصحابة، وقد لعن الله في كتابه من أفسد في الأرض وقطع رحمه وآذاه وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى، ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة، ولعن من جعل سبيل الكافر أهدى من سبيل المؤمن المسلم، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل، ولعن الراشي والمرتشي والرائش وهو الواسطة في الرشوة، ولعن على أشياء أخرى غير هذه، فلو لم يكن في ذلك إلا رضاء فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله، فلو لم يكن في ذلك إلا
وأيضا يستقيم ما عندكم، يستقيم فلو لم يكن في ذلك إلا، مستقيم المعنى. نعم.
قال: فلو لم يكن في ذلك
إلا إرضاء فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه.
هذا أيضا من الآثار التي تجلبها الذنوب والمعاصي أنها تدخل فاعلها تحت اللعنة, تدخل فاعلها تحت اللعنة. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أمثلة في معاصي توجب اللعنة, وقال رحمه الله: فإنه لعن على معاصي والتي غيرها أكبر منها. فإذا كانت هذه المعاصي وهي أصغر مما هو أكبر منها فإن غيرها من باب أولى أن يكون كذلك, أن يكون كذلك. فإذا من عواقب الذنوب وأضرارها الوخيمة أنها تدخل فاعلها تحت اللعنة. وإذا تفكر العاقل في هذا الأمر أوجب له نصحا لنفسه بترك الذنوب والبعد عنها حتى لا يكون داخلا تحت من لعنهم الله أو لعنهم رسوله عليه الصلاة والسلام أو من تلعنهم الملائكة, ملائكة الله. واللعن دليل على أن الأمر الذي لعن فاعله عليه ليس هينا ولا من صغائر الذنوب, فإن اللعن دليل على أن الذنب الذي فعل عظيم وليس بالهين, وهو من علامات الكبيرة أن يلعن المرء على فعلها, أن يلعن المرء على فعلها. الحاصل أن من الأضرار التي توجبها الذنوب والمعاصي أنها تدخل فاعلها تحت لعنة الله أو لعنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو لعنة الملائكة. قال ابن القيم رحمه الله: فلو لم يكن في فعل ذلك أي الذنب أو المعصية إلا رضا فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومنها حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة, فإن الله سبحانه أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات, وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله الذين لا سبيل لهم غيرها ولا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة, إذ لا يتصف بصفات المدعو له بها, والله المستعان.
هذا أيضا أثر من آثار الذنوب وعاقبة من عواقبه الوخيمة أن المعاصي والذنوب توجب حرمان العبد من دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام ودعوة الملائكة. فإن الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات, أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. فاعلم أنه لا إله إلا الله, استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أمره الله سبحانه وتعالى بذلك, أمره الله جل وعلا بذلك. وينال العبد نصيبه من استغفار النبي صلى الله عليه وسلم بحسب حظه من الإيمان والاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. مثل هذا ما جاء في هذه الدعوات العظيمة للملائكة، قال الله سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله، أي من الملائكة، فهناك ملائكة حملة للعرش وهناك ملائكة حافون، وترى الملائكة حافين من حول العرش. فهؤلاء الملائكة الذين هم حملة العرش والملائكة الذين هم حافون من حول عرش الرحمن يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون للذين آمنوا. وذكر الله سبحانه وتعالى ألفاظ دعائهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذه الدعوات من الملائكة، وهم جنس آخر غير جنس البشر. الملائكة خلقوا من نور والبشر خلقوا من طين، ومع اختلاف الجنس انظر هذه الرابطة، مما يدلك أن رابطة الإيمان هي أوثق رابطة على الإطلاق، وهي أوثق من رابطة النسب. ولهذا الرابطة الدينية أوثق من الرابطة الطينية. الدين هو أوثق رابطة، أوثق رابطة وأعلى رابطة على الإطلاق. ولهذا انظر مع اختلاف الجنس، الملائكة خلقوا من نور والبشر خلقوا من طين، ثم يدعون هذه الدعوات، لكنها لمن؟ وهذا موطن الشاهد من السياق: للذين آمنوا وتابوا واتبعوا سبيل النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو شرع الله جل في علاه. ولهذا قال ابن القيم: فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين، هذا أخذهم من قوله ويستغفرون للذين آمنوا، التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا سبيل له غيرهما، هذا أخذهم من قوله: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، اتبعوا سبيلك، لا سبيل إلى الله من غير الكتاب والسنة، سبيله الكتاب والسنة، كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذا لم يتصف بصفات المدعو له بها، والمدعو له بها هو المؤمن التائب المتبع لسبيل الله، كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإيمان والتوبة واتباع سبيل الله جل في علا ينال به العبد هذا الدعاء، فإن المعصية والبعد عن التوبة يوجب ماذا؟ الحرمان، يوجب الحرمان من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن عقوبات المعاصي ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثان، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع
وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيتلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود إليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذا؟ قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيعمل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور. قال: وأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا
ضوضوا أي صاحوا. نعم،
ضوضوا. قال: قلت: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر، فحسبت أنه كان يقول
نعم
على نهر، حسبت أنه كأنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا، فينطلق فيسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قلت لهما: ما هذان؟ قالا لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة أو كأكره ما أن ترى إن رجلا مرأة، وإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهراني الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال: قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن منها. قال لي: ارق فيها. فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. قال: فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن. قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم. قال لي: هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال: فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي: هذا منزلك. قلت لهما: بارك الله فيكما، فذراني فأدخله. قالا: أما الآن فلا وأنت داخله. قال: قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي: أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرأة الذي عند النار يحشوها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. وفي رواية البرقاني: ولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطرا منهم حسنا وشطرا منهم قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم.
هذا الحديث في ذكر هذه الرؤية العظيمة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام مشتمل على العديد من عقوبات المعاصي، من عقوبات المعاصي والذنوب. ولهذا صدر الإمام ابن القيم رحمه الله إراده لهذا الحديث بقوله: ومن عقوبات المعاصي، ما رواه البخاري إلى آخره. فهذه من عقوبات المعاصي رآها النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما الأول من هؤلاء المعذبين فهو الذي تثقل رأسه عن الصلاة المكتوبة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، وخاصة يكون هذا الأمر في صلاة الفجر، في صلاة الفجر، ويتحول في زماننا هذا في شهر رمضان إلى صلاة الظهر، لأن كثير من الناس يسهر في ليالي رمضان حتى يتسحر ويصلي الفجر ثم ينام، فيتحول الثقل الذي كان عنده عن صلاة الفجر إلى ثقل عنده عن صلاة الظهر والعياذ بالله، فيثقل رأسه عن الصلاة المكتوبة. وهذا أمر خطير جدا، هذا أمر خطير جدا. ولهذا ينبغي على كل من يضع رأسه على الوسادة لينام أن ينتبه، قد تكون هذه الوسادة الوثيرة المريحة سبب لأن يثلغ رأسه يوم القيامة. نعم، قد تكون هذه الوسادة سبب لأن يثلغ رأسه يوم القيامة، يضرب بصخرة حتى ينثلق، ثم يلتئم ويضرب حتى ينثلق وهكذا. فالوسادة أمرها خطير جدا، ولهذا يجب على المرء وهو يتنعم بارتياح ونوم هانئ طيب على هذه الوسادة، يتلذذ بعد العناء والتعب بأن يضع رأسه على الوسادة ليدخل في نوم يريح بدنه ويجم نفسه ويقوم منه بنشاط، عليه أن ينتبه لهذا المعنى ويسأل ربه أن يعينه على النهوض للصلاة، وألا تكون هذه الوسادة سبب لعقوبة الله، سبب لعقوبة الله. وقد كان نبينا كما صح في الحديث إذا عرس بليل، يعني نام في وقت متأخر من الليل، أقام ساعده أقام ساعده، يعني وضع ساعده بهذه الطريقة، ووضع كفه ووضع خده على كفه ونام. ولو تجرب هذه النومة وأنت في غاية التعب محتاج إلى الراحة الشديدة، تجد أنها نومة متعبة ولا يمكن أن تستغرق في النوم، لكن إذا عظمت الصلاة في قلبك رضيت بهذه النومة. لأن من يأتي في آخر الليل متعبا ويلقي رأسه على الوسادة وهو أصلا لا يفكر في مسألة الصلاة، وإنما يفكر فقط في راحة بدنه، ثم يصبح وتطلع الشمس وهو على فراشه خامد لا يقوم، هذه مصيبة عظيمة. ولهذا الوسادة خطيرة جدا. ولي خطبة جمعة بعنوان الوسادة وإضاعة الصلاة، لأن يجب على المرء أن ينتبه لشأن الوسادة. الوسادة هذه الوثيرة الجميلة، كثير من الناس ربما تكون سبب لأن يثلغ رأسه مرات يوم القيامة، يلتئم ويثلغ، يلتئم ويثلغ، وهكذا عقوبة له والعياذ بالله. قال الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفض وينام عن الصلاة المكتوبة، وينام عن الصلاة المكتوبة. قوله وينام عن الصلاة المكتوبة هذا مثال لرفضه للقرآن، قوله ينام عن الصلاة المكتوبة هذا مثال لرفضه للقرآن، لأن رفض القرآن ترك العمل به، رفض القرآن أو هجر القرآن ترك العمل بالقرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإذا كان يحفظ حروفه ولا يقيم حدوده فهذا رفض القرآن، لأن القرآن أنزل ليعمل به، أنزل ليعمل به. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي يعملون به. تلاوة القرآن حق التلاوة هي العمل بالقرآن، فإذا لم يعمل به فهذا رفض للقرآن. وأعظم من ذلك، أعظم ما يكون من ذلك، أن ينام عن الصلاة المكتوبة، أن ينام عن الصلاة المكتوبة. وهذا النوم عن الصلاة المكتوبة قد يبتلى به بعض الحفاظ للقرآن، نعم قد يبتلى به بعض الحفاظ، يكون حافظ القرآن حفظا متقنا، لو قرأ لا يخطي في حرف من إتقانه لحفظه، لكن ينام عن الصلاة المكتوبة. هذا النوم عن الصلاة المكتوبة رفض القرآن. كم في القرآن من الآيات فيها الأمر بإقام الصلاة والمحافظة على الصلاة، وأن الصلاة لها وقت موقوت وزمان محدد، وتهديد للساهين عن الصلاة المؤخرين لها عن وقتها، فويل للمصلين فخلف من بعدهم خلف. كم في القرآن من الآيات في هذا المعنى؟ فإذا كان ينام عن الصلاة المكتوبة هذا من أشد ما يكون من الرفض للقرآن الكريم. فالحاصل أن هذا من العقوبات، هذا نوع من العقوبات. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. لما كانت المعصية هنا ثقل رأس عن فريضة الله، كانت عقوبته ثلق رأسه. لما كانت معصيته ثقل رأسه عن طاعة الله صارت العقوبة ثلق رأسه. نسأل الله جل وعلا أن يعين الجميع وأن يعيذ الجميع، نسأل الله أن يعين الجميع وأن يعيذ الجميع، وأن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين بمنه وكرمه. الثاني من هؤلاء المعذبين قال الرجل الذي أتيته أو أتيت عليه يشرشر، يعني يقطع شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، يعني يقطع من جهة الفم ومن جهة المنخر ومن جهة العين، فهو الرجل يغدو في بيته أو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، تبلغ الآفاق. في الزمان الأول كيف تبلغ الكذبة الآفاق؟ هل تبلغ الكذبة الآفاق في يوم وليلة؟ في الزمان الأول هل تبلغ الكذبة الآفاق في يوم وليلة؟ تحتاج على الأقل شهر، شهرين، ثلاثة حتى تبلغ الآفاق، لأن وسائل الاتصال ليست كالزمان هذا. لكن الآن الكذبة تبلغ الآفاق في ثانية واحدة، الآن الكذبة تبلغ الآفاق في ثانية واحدة، مجرد ما يدخل كلمة في هذه الأجهزة ويضغط ضغطة واحدة، مجرد ما يضغط تبلغ الآفاق في ثانية واحدة، مش دقيقة، في ثانية واحدة تبلغ الكذبة الآفاق وتصل لأقصى الدنيا. وهذا ينبه المرء تنبيها عظيما أن يتقي الله عز وجل وأن يكون على حذر من هذه الأجهزة، كما أن هذه الأجهزة فيها فائدة من نواحي فهي شر وشؤم على كثير من الناس ومضرة عظيمة عليهم، لأن كثير من الناس يجلس ويكذب وينشر ويكتب أبو فلان ويفتري ويلصق تهما إلى آخره، ويقول لا أحد يعرفني أو يعلم بحالي، وما علم أن رب العالمين مطلع عليه وأن أعماله كلها محصات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أحصاه الله ونسوه. فهذه عقوبة لهؤلاء، هذه عقوبة، بل هذه من العقوبات التي لهؤلاء. وليتفكر كيف أنه يوم القيامة يشرشر صدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يلتئم ويعاد ذلك. والثالث من هؤلاء المعاقبين الزنات، فإنهم يكونون عراة في مثل التنور، ويأتيهم اللهب والنار المصطلية من تحتهم، يصيحون، وعقوبة لهم من جنس أعمالهم، لما تلذذوا تلك اللذة المحرمة أوجبت لهم هذه العقوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقى من حجر فإنه آكل الربا، آكل الربا، هذه من عقوبته يوم القيامة، ليست هذه عقوبته فقط، بل هذه من عقوبته يوم القيامة. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك، يوقدها، يحشها أي يوقدها، فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن هذا الذي تقدم ذكر لبعض العقوبات التي تكون يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد، في المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال مجاهد: إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد فيحبس الله بذلك القطر ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ثم قرأ: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قال: أما والله ما هو بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. وقال عكرمة: ظهر الفساد في البر والبحر، أما إني لا أقول لكم بحركم هذا، ولكن كل بحر على ماء. وقال قتادة: أما البحر كل قرية على ماء. وقال قتادة: أما البحر فأهل العمود، أما البر فأهل العمود، وأما البحر فأهل القرى والريف. قلت: وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا، فقال: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. وليس في العالم بحر حلو واقفا، وإنما هي الأنهار الجارية، والبحر المالح هو الساكن. فسمى القرى التي عليها المياه الجارية باسم تلك المياه. وقال ابن زيد: ظهر الفساد في البر والبحر، قال: الذنوب. قلت: أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها، فيكون اللام في قوله: ليذيقهم بعض الذي عملوا، لام العاقبة والتعليل. وعلى الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في الأرض عند معاصي العباد، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم عقوبة، كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا. فهذا حالنا، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، فلو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة. ومن تأثير
نعم، هذا أيضا من عواقب الذنوب وآثار المعاصي، أنها تحدث أنواع الفساد في الأرض، ولهذا مر معنا أن الدواب والطير تلعن أهل المعاصي والذنوب لما يترتب على عصيان من الآثار السيئة، من قلة الأمطار وجفاف الأرض وزوال البركة منها. وهذه الآثار للذنوب تدل على عظم خطورة الذنوب، وأنها يترتب عليها من المضار ما يكون به فساد البر والبحر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ونقل ابن القيم رحمه الله تعالى نقلات عن غير واحد من السلف في معنى البر والبحر، وأن البحر ليس المراد به البحر المالح فقط، بل كل قرية عليها ماء، ولو ماء قليلا أو نهرا أو واديا أو منقعا للماء أو نحو ذلك، كلها يشملها هذا الفساد، كلها يشملها هذا الفساد الذي هو من شؤم المعاصي وعواقبها الوخيمة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه الداء والدواء، قال: ومنها أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل. فاللوطية ميراث عن قوم لوط، وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث من قوم شعيب، والعلو في الأرض والفساد ميراث عن قوم فرعون، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود. فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمة وهم أعداء الله. لابس ثياب بعض هذه الأمة
الأمم
وهم أعداء الله. وقد روى عبد الله بن أحمد رحمه الله في كتابه الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك: لا تدخلوا مداخل أعدائي، ولا تلبسوا ملابس أعدائي، ولا تركبوا مراكب أعدائي، ولا تطعموا مطاعم أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عن النبي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، فهذا أثر من آثار الذنوب وعاقبة من عواقب الذنوب، أنها تجعل المذنب متشبها بأمة من الأمم الكافرة التي حلت بها عقوبة الله ومقته وسخطه وغضبه جل في علاه. والعاصي في عصيانه لله عز وجل وارث من تلك الأمم نصيبا من أفعالهم المشينة التي كانت موجبا لسخط الله سبحانه وتعالى عليهم، كما أن المطيع وارث في طاعته لأنبياء الله. قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أي من ميراث الأنبياء. والعاصي لله سبحانه وتعالى وارث للأمم، الأمم التي سخط الله عليها لفعائلها الشنيعة وآثامها وفعلهم لما يسخط الله سبحانه وتعالى. فمن آثار الذنوب وعواقبها الوخيمة أن المذنب متشبه بأولئك أو بتلك الأمم في بعض أفعالهم، وارث لهم بعض صفاتهم وخصالهم التي أوجبت سخط الله جل وعلا. فعلى سبيل المثال، من يعمل عمل قوم لوط اتيان الذكران من العالمين هو وارث لقوم لوط، وارث لقوم لوط الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في مواطن من القرآن واصفا لهم بالضلال والإسراف والجهل وغير ذلك من الأوصاف، وأحل بهم جل وعلا عقوبته وسخطه. وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالنقصان ميراث عن قوم شعيب، ولا تنقصوا المكيال والميزان، فكانوا إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، فيبخسون الناس حقهم. فمن كان يتعامل في بيعه وشرائه بهذه الطريقة، يتعامل في كيله ووزنه بهذه الطريقة، فهذا العمل الذي يعمله هو ميراث ورثه عن تلك الأمة التي غضب الله سبحانه وتعالى عليها. كذلك من كان صاحب كبر وعلو في الأرض وتعال على عباد الله، فإن فيه شبها من فرعون وقومه، وإن فرعون لعال في الأرض، فيكون فيه شبه من فرعون وقومه ومن كان على شاكلته من أهل العلو والتكبر في الأرض. والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود، فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله. وأورد رحمه الله هذا الخبر من أخبار بني إسرائيل أن الله أوحى إلى نبي من أنبيائهم أن قل لقومك لا يدخلوا مداخل أعدائي، ولا يلبسوا ملابس أعدائي، ولا يركبوا مراكب أعدائي. المقصد ألا يتشبهوا بأعداء الله في خصائصهم وصفاتهم، سواء في لباسهم أو في طريقة أكلهم أو في طريقة دخولهم وخروجهم ونحو ذلك، لا يتشبه بهم فيما هو من خصائصهم. فقال فتكون أعدائي كما هم أعدائي. المعنى الذي جاء في هذا الخبر هو بمعنى ما جاء في الحديث الصحيح الذي ساقه المصنف رحمه الله بعده، وهو قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بهم في خصائصهم سواء في دخولهم أو خروجهم أو أكلهم أو شربهم أو لباسهم أو نحو ذلك في الأمور التي هي من خصائصهم فهو منهم. فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي، أي فهو منهم، كما جاء في الحديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام.
نعم. قال رحمه الله: فصل. ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم، وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، كما قال الله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم، فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه. ومنها
نعم، هذا أيضا من عواقب الذنوب، أن المعصية سبب لهوان العبد على الله، سبب لهوان العبد على الله، كما أن الطاعة سبب لعلو مكانة الشخص ورفعته ورفعة منزلته عند الله سبحانه وتعالى. المعصية سبب لهوان العبد على الله، وإذا هان العبد على الله سبحانه وتعالى هلك، ومن يهن الله فما له من مكرم، أي لا يجد من يكرمه، ومن يهن الله فما له من مكرم، أي لا يجد من يكرمه. فهذا أثر من آثار الذنوب، أنها توجب هوان العبد على الله سبحانه وتعالى. قال: وإن عظمهم الناس، يعني بعض أهل المعاصي قد يكون معظمين عند بعض الناس، لا لمكانة لهم في قلوب الناس، وإنما لحاجات أخرى، قد يكرمه لحاجة عنده وقلبه يبغضه، قد يكرمه خوفا منه وخوفا من بطشه وأذاه ونحو ذلك، لكن المعصية سبب لهوان العبد، سبب لهوان العبد. نعم.
قال: ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك، فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف،
كأنها
في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار.
أيضا هذا من الآثار التي تترتب على الذنوب، أن ارتكاب العبد للذنب واستمراءه له واستمراره في فعله يوجب هوان الذنب عنده، لأن المرء أول ما يذنب، أول ما يبدأ يقع في الذنب يحس بكبره وعظمه، يحس بذلك، إذا استمر في الذنب يصغر هذا الكبر للذنب في عينه ويهون عنده، حتى يصل إلى مرحلة يفقد هذا الإحساس، حتى يصل إلى مرحلة يفقد هذا الإحساس، بل والعياذ بالله ربما وصل إلى مرحلة يتفاخر فيها بفعله لذلك الذنب، فهو في أول الأمر يحس كبيرا ثقيلا، ثم إذا استمر فيه ضعف هذا الإحساس في قلبه إلى أن يذهب هذا الإحساس عنه تماما، إلى أن يصل إلى عد هذا الذنب مفخرة من المفاخر فيجاهر بها. قد مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قال: وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود أنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. الجبل ليس بالهين، إذا كان الإنسان على في حافة جبل أو طرفه وهو خائف أن يسقط عليه هذا الجبل، أو في أصل الجبل وخائف أن يسقط عليه هذا الجبل، ليس جبل، لو كان فوق الإنسان صخرة ثقيلة وليست ممسكة بشيء ثابت وهو تحتها كيف يكون خوفه، كيف لو كانت جبلا كبيرا. فالمسلم يحس أن ذنبه أو ذنوبه كأنه تحت أصل الجبل خائف أن يسقط عليه الجبل. قال: والفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، يعني هش الذباب عن أنفه، يعني لا يراه شيئا، لا يرى ذنبه شيء، كأنه ذباب وقع على أنفه فقال هكذا. فرق بين هذا وذاك، فرق بين من يحس أن الذنب عظيما وبين من يراه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. لكن السؤال هنا، هذا الذي يحس أن ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار، هل كان بهذه الصفة من بدء الأمر؟ هل كان بهذه الصفة من بداية الأمر؟ لا والله، كان في بداية الأمر الذنب كبير عنده وعظيم جدا، ثم تمادى في الذنب وتمادى وتمادى إلى أن وصل إلى هذه المرحلة لا يراه شيئا، لا يراه شيئا. فإذا هذا من خطورة المعاصي، من خطورة المعاصي أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في عينه. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنوبه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الحبار لتموت في وكرها من ظلم الظالم. وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول هذا بشؤم معصية بني آدم. وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم، فلا يكفيه عقاب ذنبه حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له.
هذا أيضا أثر من آثار الذنوب وعواقبها الوخيمة، أن الذنب يعود شؤمه على المذنب وعلى غيره، حتى إن شؤم ذنبه ليطال الدواب والبهائم والطيور. قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولهذا يروى في الآثار، منها هذه الآثار التي نقل الإمام القيم رحمه الله تعالى، أن الدواب والطيور والبهائم وغيرها تتأذى من معاصي ابن آدم، وتقول منعنا القطر، منعنا المطر، بسبب معاصي بني آدم، بسبب معاصي بني آدم. فالمعاصي لها شؤم، وشؤمها قد يطال وينال الحشرات والدواب والبهائم. ولهذا بعض أهل العلم قالوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن العالم ليستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء، لأن نفع العالم يصل إليها بكفه الناس وردعهم عن الذنوب ونهيهم عن المعاصي، فيصلح الناس، وصلاح الناس سبب للخيرات، سبب للخيرات، فيستغفر له كل شيء، كل شيء يستغفر له، لأنه الصلاح الذي يترتب عليه يصل إلى هذه، يصل إليه. فهذا المعنى ذكره بعض أهل العلم في معنى هذا، معنى هذا الحديث. فإذا كان العاصي يترتب على عصيانه هذا الأذى الذي ينال هذه البهائم والطيور وغيرها، فإن المصلحين في الناس يترتب على أيديهم من الخير ما يصل إلى هذه الدواب والبهائم والطيور. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله، فإنه لا يجدها إلا في طاعته. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. قال الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. قال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها.
ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من عواقب الذنوب وأضرارها الوخيمة أنها تورث الذل، إذا كانت الطاعة عز للمطيع ورفعة، فإن المعصية ذل له وهوان، أو ذل له وهوان، والعز في طاعة الله، مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. فالإسلام والطاعة لله سبحانه وتعالى هذا عز للعبد، عز للعبد ورفعة، والمعصية ذل وهوان، والمعصية ذل وهوان. فمن أراد العزة لله، فمن أراد العزة فليطلبها بطاعته، فليطلبها بطاعة الله سبحانه وتعالى. قال الحسن: إنهم أي العصاة وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين، نوع من الخيل، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، يعني حتى وإن كانت عندهم مركوبات جميلة حسنة طيبة، فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومنها أن المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا، والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص.
منها أن المعاصي تفسد العقل، منها أن المعاصي تفسد العقل، سبب لفساد العقل. الطاعة تضيء العقل وتكسوه نورا، فيحسن المرء في استعمال عقله تفكرا وتأملا ونظرا في العواقب والمآلات وغير ذلك، فإذا غشى الذنوب وارتكبها أطفأت هذا الذي في عقله وأضرت بعقله، وأصبح يتحرك مسلوبا هذا النور والضياء الذي كان في عقله بسبب شؤم المعاصي والذنوب. نعم.
قال رحمه الله: وقال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى وتحت قهره، وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهاه، وواعظ الإيمان ينهاه، وواعظ الموت ينهاه، وواعظ النار ينهاه، والذي يفوت بالمعصية من خير الدنيا والآخرة، والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها، فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟
قال رحمه الله تعالى: قال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله، حتى يغيب عقله. قال: وهذا ظاهر، ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. ولهذا فإن أهل العلم يرون أن كل عاص جاهل، أن كل عاص جاهل، وأن عصيانه من جهله، وأنه لو كان عاقلا تمام العقل لما ارتكب تلك المعاصي، فعصيانه من جهله، عصيانه من جهله. قال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله، حتى يغيب عقله. قال ابن القيم: وهذا ظاهر، فإنه لو حضر عقله، أي وقت تحرك نفسه لفعل المعصية، لحجزه عن المعصية، لحجزه عن المعصية. العاصي عندما وقع في المعصية، لنتأمل في هذا، العاصي عندما يقع في المعصية، هل وقع فيها عن نظر وتأمل بعقله، أو أن النظر إنما كان منصبا على حركة نفسه وشهوته دون أن يعمل عقله؟ لأنه لو أعمل عقله حجزه، لو أعمل عقله لقال له: هذا يسخط الله، هذا يترتب عليه كذا ويترتب عليه كذا، ويذكر له حواجز تحجزه عن المعصية. فإذا غاب العقل، لم يكن حاضرا وقت تحرك النفس في المعصية، ارتكبها. ولهذا من الخير للإنسان إذا تحركت نفسه لفعل معصية من المعاصي أن يجتهد فورا في أن يحرك عقله في ذلك الموطن، فلا يعمل بحركة نفسه الباطنة، قلبه وإرادته، بل يعمل عقله تفكرا وتأملا وتدبرا في العواقب وما يترتب على هذا الذنب. قال: فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية، وهو في قبضة الرب تعالى أو تحت قهره، وهو مطلع عليه وفي داره وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهاه، وواعظ الإيمان ينهاه، وواعظ الموت ينهاه، وواعظ النار ينهاه. هذه الأشياء كلها لا تظهر للإنسان وقت المعصية إلا أن انحرك ماذا؟ انحرك عقله تأملا وتفكرا، فإنه يكون بإذن الله سبحانه وتعالى حاجزا له عن المعاصي. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: هو الذنب بعد الذنب. وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم. وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، فإن زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وقتما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف. فإن حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد.
هذه أيضا من عواقب الذنوب، أنها إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها، طبع على قلب صاحبها. قد مر معنا في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. فإن تاب ونزع واستغفر صقل، وإذا زاد زادت أي النكت حتى تعلو قلبه، وذلك الران. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي من الذنوب والمعاصي. فالمعاصي يترتب عليها أنه ينكت في القلب نكتة تلو الأخرى وهكذا، إلى أن تغطي هذه النكت السوداء قلب المرء فيطبع على القلب وتغطي هذه المعاصي على قلبه. وذلك الران، كلا بران على قلوبهم، أي غطى عليها ما كانوا يكسبون. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومنها أن الذنوب،
وأصل هذا أن القلب يصدى من المعصية، يقول: وأصل هذا أن القلب يصدى من المعصية، يعني المعاصي يترتب عليها صدى القلوب، فالقلوب تصدى بالمعاصي، وجلاء صدائها ذكر الله، وجلاء صدائها ذكر الله. فإذا ذكر الله وأقبل عليه وأناب إليه سبحانه وتعالى صقل قلبه، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن على معاص وغيرها أكبر منها، فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة. فلعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولعن المحلل والمحلل له، ولعن السارق، ولعن شارب الخمر وساقيا، وعاصرها ومعتصرها، وبائعها ومشتريها، وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة له إليه، ولعن من غير منار الأرض وهي أعلامها وحدودها، ولعن من لعن والديه، ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح عرضا يرميه بالسهام، ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، ولعن من ذبح لغير الله، ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا، ولعن المصورين، ولعن من عمل عمل قوم لوط، ولعن من سب أباه، ولعن من سب أمه، ولعن من كمها أعمى عن الطريق، ولعن من
كمها أعمى، أي أضل أعمى عن الطريق،
ولعن من أتى بهيمة، ولعن من وسم دابة في وجهها، ولعن من ضار مسلما أو مكر به، ولعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولعن من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده، ولعن من أتى امرأة في دبرها وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، ولعن من انتسب إلى غير أبيه، وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، ولعن من سب الصحابة. وقد لعن الله في كتابه من أفسد في الأرض وقطع رحمه وآذاه وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى، ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة، ولعن من جعل سبيل الكافر أهدى من سبيل المؤمن المسلم، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل، ولعن الراشي والمرتشي والرائش وهو الواسطة في الرشوة، ولعن على أشياء أخرى غير هذه.
فلو لم يكن في ذلك إلا رضاء فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله
فلو لم يكن
في ذلك إلا رضاء فاعله
أعد
فلو لم يكن في ذلك إلا رضاء فاعله
فلو لم يكن في فعلي
عندنا شيخ فلو لم يكن في ذلك إلا
فلو لم يكن في فعل ذلك فلو لم يكن في فعل ذلك
فلو لم يكن في فعل ذلك إلا
وأيضا يستقيم ما عندكم يستقيم فلو لم يكن في ذلك إلا مستقيم المعنى نعم
قال فلو لم يكن في ذلك إلا إرضاء فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه.
هذا أيضا من الآثار التي تجلبها الذنوب والمعاصي أنها تدخل فاعلها تحت اللعنة وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أمثلة في معاصي توجب اللعنة وقال رحمه الله فإنه لعن على معاصي والتي غيرها أكبر منها فإذا كانت هذه المعاصي وهي أصغر مما هو أكبر منها فإن غيرها من باب أولى أن يكون كذلك فإذا من عواقب الذنوب وأضرارها الوخيمة أنها تدخل فاعلها تحت اللعنة وإذا تفكر العاقل في هذا الأمر أوجب له نصحا لنفسه بترك الذنوب والبعد عنها حتى لا يكون داخلا تحت من لعنهم الله أو لعنهم رسوله عليه الصلاة والسلام أو من تلعنهم الملائكة ملائكة الله واللعن دليل على أن الأمر الذي لعن فاعله عليه ليس هينا ولا من صغائر الذنوب فإن اللعن دليل على أن الذنب الذي فعل عظيم وليس بالهين وهو من علامات الكبيرة أن يلعن المرء على فعلها الحاصل أن من الأضرار التي توجبها الذنوب والمعاصي أنها تدخل فاعلها تحت لعنة الله أو لعنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو لعنة الملائكة قال ابن القيم رحمه الله فلو لم يكن في فعل ذلك أي الذنب أو المعصية إلا رضا فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه نعم
قال رحمه الله فصل ومنها حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة فإن الله سبحانه أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات وقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله الذين لا سبيل لهم غيرها ولا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذ لا يتصف بصفات المدعو له بها والله المستعان
هذا أيضا أثر من آثار الذنوب وعاقبة من عواقبه الوخيمة أن المعاصي والذنوب توجب حرمان العبد من دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام ودعوة الملائكة، فإن الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فاستغفر فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أمره الله سبحانه وتعالى بذلك، أمره الله جل وعلا بذلك. وينال العبد نصيبه من استغفار النبي صلى الله عليه وسلم بحسب حظه من الإيمان والاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. مثل هذا ما جاء في هذه الدعوات العظيمة للملائكة، قال الله سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله، أي من الملائكة، فهناك ملائكة حملة للعرش وهناك ملائكة حافون، وترى الملائكة حافين من حول العرش، فهؤلاء الملائكة الذين هم حملة العرش والملائكة الذين هم حافون من حول عرش الرحمن يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون للذين آمنوا. وذكر الله سبحانه وتعالى ألفاظ دعائهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذه الدعوات من الملائكة، وهم جنس آخر غير جنس البشر. الملائكة خلقوا من نور، والبشر خلقوا من طين، ومع اختلاف الجنس انظر هذه الرابطة، مما يدلك أن رابطة الإيمان هي أوثق رابطة على الإطلاق، وهي أوثق من رابطة النسب. ولهذا الرابطة الدينية أوثق من الرابطة الطينية، الدين هو أوثق رابطة، أوثق رابطة وأعلى رابطة على الإطلاق. ولهذا انظر مع اختلاف الجنس، الملائكة خلقوا من نور والبشر خلقوا من طين، ثم يدعون هذه الدعوات، لكنها لمن؟ وهذا موطن الشاهد من السياق: للذين آمنوا وتابوا واتبعوا سبيل النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو شرع الله جل في علاه. ولهذا قال ابن القيم: فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين، هذا أخذه من قوله: ويستغفرون للذين آمنوا، التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا سبيل له غيرهما، هذا أخذهم من قوله: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، اتبعوا سبيلك، لا سبيل إلى الله من غير الكتاب والسنة، سبيله الكتاب والسنة، كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذا لم يتصف بصفات المدعو له بها. والمدعو له بها هو المؤمن التائب المتبع لسبيل الله، كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإيمان والتوبة واتباع سبيل الله جل في علا ينال به العبد هذا الدعاء، فإن المعصية والبعد عن التوبة يوجب ماذا؟ الحرمان، يوجب الحرمان من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن عقوبات المعاصي ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غدات: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود إليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذا؟ قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهي فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما فرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيعمل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذاني؟ فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور. قال: وأحسب أنه كان يقول، فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا.
ضوضوا أي صاحوا. نعم.
ضوضوا. قال: قلت: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر فحسبت أنه كان يقول.
نعم.
على نهر حسبت أنه كأنه كان يقول، أحمر مثل الدم، وإذا في النهر سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا، فينطلق فيسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قلت لهما: ما هذان؟ قالا لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة أو كأكره ما أن ترى رجلا مرأة، وإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهراني الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال: قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن منها. قال لي: ارق فيها. فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. قال: فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن. قال لهم:
قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماؤه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذا منزلك. قلت لهما بارك الله فيكما، فذراني فأدخله. قالا أما الآن فلا وأنت داخله. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قالا لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرأة الذي عند النار يحشوها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، وفي رواية البرقاني ولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطرا منهم حسنا وشطرا منهم قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم.
هذا الحديث في ذكر هذه الرؤية العظيمة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام مشتمل على العديد من عقوبات المعاصي، من عقوبات المعاصي والذنوب. ولهذا صدر الإمام ابن القيم رحمه الله إراده لهذا الحديث بقوله ومن عقوبات المعاصي، ما رواه البخاري إلى آخره. فهذه من عقوبات المعاصي رآها النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما الأول من هؤلاء المعذبين فهو الذي تثقل رأسه عن الصلاة المكتوبة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، وخاصة يكون هذا الأمر في صلاة الفجر، في صلاة الفجر، ويتحول في زماننا هذا في شهر رمضان إلى صلاة الظهر، لأن كثير من الناس يسهر في ليالي رمضان حتى يتسحر ويصلي الفجر ثم ينام، فيتحول الثقل الذي كان عنده عن صلاة الفجر إلى ثقل عنده عن صلاة الظهر والعياذ بالله، فيثقل رأسه عن الصلاة المكتوبة. وهذا أمر خطير جدا، هذا أمر خطير جدا. ولهذا ينبغي على كل من يضع رأسه على الوسادة لينام أن ينتبه، قد تكون هذه الوسادة الوتيرة المريحة سبب لأن يثلغ رأسه يوم القيامة. نعم، قد تكون هذه الوسادة سبب لأن يثلغ رأسه يوم القيامة، يضرب بصخرة حتى ينثلق، ثم يلتئم ويضرب حتى ينثلق وهكذا. فالوسادة أمرها خطير جدا، ولهذا يجب على المرء وهو يتنعم بارتياح ونوم هانئ طيب على هذه الوسادة يتلذذ بعد العناء والتعب بأن يضع رأسه على الوسادة ليدخل في نوم يريح بدنه ويجم نفسه ويقوم منه بنشاط، عليه أن ينتبه لهذا المعنى ويسأل ربه أن يعينه على النهوض للصلاة، وألا تكون هذه الوسادة سبب لعقوبة الله، سبب لعقوبة الله. وقد كان نبينا كما صح في الحديث إذا عرس بليل، يعني نام في وقت متأخر من الليل، أقام ساعده يعني وضع ساعده بهذه الطريقة، ووضع كفه ووضع خده على كفه ونام. ولو تجرب هذه النومة وأنت في غاية التعب محتاج إلى الراحة الشديدة تجد أنها نومة متعبة ولا يمكن أن تستغرق في النوم، لكن إذا عظمت الصلاة في قلبك رضيت بهذه النومة، لأن من يأتي في آخر الليل متعبا ويلقي رأسه على الوسادة وهو أصلا لا يفكر في مسألة الصلاة وإنما يفكر فقط في راحة بدنه، ثم يصبح وتطلع الشمس وهو على فراشه خامد لا يقوم، هذه مصيبة عظيمة. ولهذا الوسادة خطيرة جدا، ولي خطبة جمعة بعنوان الوسادة وإضاعة الصلاة، لأن يجب على المرء أن ينتبه لشأن الوسادة. الوسادة هذه الوثيرة الجميلة كثير من الناس ربما تكون سبب لأن يثلغ رأسه مرات يوم القيامة، يلتئم ويثلغ، يلتئم ويثلغ، وهكذا عقوبة له والعياذ بالله. قال الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفض وينام عن الصلاة المكتوبة، وينام عن الصلاة المكتوبة. قوله وينام عن الصلاة المكتوبة هذا مثال لرفضه للقرآن، قوله ينام عن الصلاة المكتوبة هذا مثال لرفضه للقرآن، لأن رفض القرآن ترك العمل به، رفض القرآن أو هجر القرآن ترك العمل بالقرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فإذا كان يحفظ حروفه ولا يقيم حدوده فهذا رفض القرآن، لأن القرآن أنزل ليعمل به، أنزل ليعمل به. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي يعملون به، تلاوة القرآن حق التلاوة هي العمل بالقرآن، فإذا لم يعمل به فهذا رفض للقرآن. وأعظم من ذلك، أعظم ما يكون من ذلك أن ينام عن الصلاة المكتوبة، أن ينام عن الصلاة المكتوبة. وهذا النوم عن الصلاة المكتوبة قد يبتلى به بعض الحفاظ للقرآن، نعم قد يبتلى به بعض الحفاظ، يكون حافظ القرآن حفظا متقنا، لو قرأ لا يخطي في حرف من إتقانه لحفظه، لكن ينام عن الصلاة المكتوبة، هذا النوم عن الصلاة المكتوبة رفض القرآن. كم في القرآن من الآيات فيها الأمر بإقام الصلاة والمحافظة على الصلاة، وأن الصلاة لها وقت موقوت وزمان محدد، وتهديد للساهين عن الصلاة المؤخرين لها عن وقتها، فويل للمصلين فخلف من بعدهم خلف، كم في القرآن من الآيات في هذا المعنى. فإذا كان ينام عن الصلاة المكتوبة هذا من أشد ما يكون من الرفض للقرآن الكريم. فالحاصل أن هذا من العقوبات، هذا نوع من العقوبات، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. لما كانت المعصية هنا ثقل رأس عن فريضة الله، كانت عقوبته ثلق رأسه، لما كانت معصيته ثقل رأسه. عن طاعة الله صارت العقوبة ثلق رأسه. نسأل الله جل وعلا أن يعين الجميع وأن يعيذ الجميع، نسأل الله أن يعين الجميع وأن يعيذ الجميع، وأن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين بمنه وكرمه. الثاني من هؤلاء المعذبين قال: الرجل الذي أتيته أو أتيت عليه يشرشر، يعني يقطع شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، يعني يقطع من جهة الفم ومن جهة المنخر ومن جهة العين، فهو الرجل يغدو في بيته أو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. في الزمان الأول كيف تبلغ الكذبة الآفاق؟ هل تبلغ الكذبة الآفاق في يوم وليلة؟ في الزمان الأول هل تبلغ الكذبة الآفاق في يوم وليلة؟ تحتاج على الأقل شهر، شهرين، ثلاثة حتى تبلغ الآفاق، لأن وسائل الاتصال ليست كالزمان هذا. لكن الآن الكذبة تبلغ الآفاق في ثانية واحدة، الآن الكذبة تبلغ الآفاق في ثانية واحدة، مجرد ما يدخل كلمة في هذه الأجهزة ويضغط ضغطة واحدة، مجرد ما يضغط تبلغ الآفاق في ثانية واحدة، مش دقيقة، في ثانية واحدة تبلغ الكذبة الآفاق وتصل لأقصى الدنيا. وهذا ينبه المرء تنبيها عظيما أن يتقي الله عز وجل وأن يكون على حذر من هذه الأجهزة، كما أن هذه الأجهزة فيها فائدة من نواحي فهي شر وشؤم على كثير من الناس ومضرة عظيمة عليهم، لأن كثير من الناس يجلس ويكذب وينشر ويكتب أبو فلان ويفتري ويلصق تهما إلى آخره، ويقول لا أحد يعرفني أو يعلم بحالي، وما علم أن رب العالمين مطلع عليه وأن أعماله كلها محصات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أحصاه الله ونسوه. فهذه عقوبة لهؤلاء، هذه عقوبة، بل هذه من العقوبات التي لهؤلاء. وليتفكر كيف أنه يوم القيامة يشرشر صدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يلتئم ويعاد ذلك. والثالث من هؤلاء المعاقبين الزناة، فإنهم يكونون عراة في مثل التنور، ويأتيهم اللهب والنار المصطلية من تحتهم، يصيحون، وعقوبة لهم من جنس أعمالهم، لما تلذذوا تلك اللذة المحرمة أوجبت لهم هذه العقوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقى من الحجر فإنه آكل الربا، آكل الربا، هذه من عقوبته يوم القيامة، ليست هذه عقوبته فقط، بل هذه من عقوبته يوم القيامة. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك، يوقدها، يحشها أي يوقدها، فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن هذا الذي تقدم ذكر لبعض العقوبات التي تكون يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال مجاهد: إذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد فيحبس الله بذلك القطر ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ثم قرأ: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قال: أما والله ما هو بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. وقال عكرمة: ظهر الفساد في البر والبحر، أما إني لا أقول لكم بحركم هذا، ولكن كل بحر على ماء. وقال قتادة: أما البحر كل قرية على ماء. وقال قتادة: أما البحر فأهل العمود، أما البر فأهل العمود، وأما البحر فأهل القرى والريف. قلت: وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا، فقال: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. وليس في العالم بحر حلو واقفا، وإنما هي الأنهار الجارية والبحر المالح هو الساكن. فسمى القرى التي عليها المياه الجارية باسم تلك المياه. وقال ابن زيد: ظهر الفساد في البر والبحر، قال: الذنوب. قلت: أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها فيكون اللام في قوله ليذيقهم بعض الذي عملوا لام العاقبة والتعليل. وعلى الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في الأرض عند معاصي العباد، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث الله لهم عقوبة، كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا. فهذا حالنا، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، فلو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة. ومن تأثير
نعم، هذا أيضا من عواقب الذنوب وآثار المعاصي، أنها تحدث أنواع الفساد في الأرض، أنها تحدث أنواع الفساد في الأرض. ولهذا مر معنا أن الدواب والطير تلعن أهل المعاصي والذنوب لما يترتب على عصيان من الآثار السيئة، من قلة الأمطار وجفاف الأرض وزوال البركة منها. وهذه الآثار للذنوب تدل على عظم خطورة الذنوب، وأنها يترتب عليها من المضار ما يكون به فساد البر والبحر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ونقل ابن القيم رحمه الله تعالى نقولات عن غير واحد من السلف في معنى البر والبحر، وأن البحر ليس المراد به البحر المالح فقط، بل كل قرية عليها ماء، ولو ماء قليلا أو نهرا أو واديا أو منقعا للماء أو نحو ذلك، كلها يشملها هذا الفساد، كلها يشملها هذا الفساد الذي هو من شؤم المعاصي وعواقبها الوخيمة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.